السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع ليث الغابات، ما زلنا مع أسد السنة، ما زلنا مع الفقيه الأثري، ما زلنا مع التقي النقي الورع الألمعي، ما زلنا مع مفخرة المصريين، مع الليث بن سعد، أسد السنة وأسد الفقه. هذا العالم النبيل رأينا في الحلقة الماضية كيف عمق الفقه الذي أنقذ الله به هارون الرشيد من اليمين الذي وقع بينه وبين زبيدة. لذلك كثر الثناء على الإمام الليث بن سعد. ترى أن أبا جعفر المنصور قال له: الحمد لله على أن الله جعل في رعيتي مثلك. وقال: ما أعجبت بمثل عقلك، ما أشد فطنتك وذكائك. وأيضا هنا نرى أقوال السلف كثيرة. هارون الرشيد مدح الليث بن سعد وقال: بارك الله فيك، أحسنت أحسنت أحسنت. وقد روى ابن عيمة عن حرمالة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول الليث بن سعد أتبع للأثر من مالك. وهذا سنظهره إن شاء الله في المساجلات بين مالك وبين الليث بن سعد. قال الإمام أحمد: الليث بن سعد كثير العلم صحيح الحديث وهو ثقة ثبت. وقال أحمد بن سعد الزهري: سمعت أحمد بن حنبل يقول الليث ثقة ثبت. وانت تعلم عند تكرار التوثيق يبين لك المكانة العالية لهذا العالم الذي يتبع سيد البشرية بالسنة الأثرية. وهؤلاء هم نجباء الأمة ونبلاء الأمة. قال الإمام العلم شيخ المحدثين في العلل الإمام العلي بن المديني وهو شيخ البخاري قال: الليث بن سعد ثبت، إمام ثبت. الليث بن سعد إمام ثبت. وقال يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل: الليث بن سعد ثقة، يعني هو ثقة عند أهل الحديث وهو بحر علم. قال أحمد بن صالح الليث بن سعد، أحمد بن صالح المصري: الليث بن سعد إمام قد أوجب الله علينا حقه. الله أكبر. لو وقفنا مع هذه الترجمة فقط أو مع هذا التوثيق من أحمد بن صالح المصري، وقد سبق أن تكلمنا عنه في الحلقات الماضية. أحمد بن صالح المصري له أبهة، كان النسائي لما دخل عنده وقال: تعالى أنت تجلس بمجلسي ومن غير أن تأتيني بمن يزكيك، ائتني باثنين يزكونك. النسائي يستغرب ما الذي يحدث، أنا يقال لي ذلك؟ أحمد بن صالح وتكلم في أحمد بن صالح لكن لم يحدث له شيئا ولم يؤثر فيه. أحمد بن صالح المصري كان جهبذا، كان عالما نحريرا، كان بوزن أحمد بن حنبل. أحمد بن صالح المصري قال: الليث بن سعد إمام قد أوجب الله علينا حقه. والأئمة والعلماء لهم حق كبير على الأمة، ولكن الأمة طالما أنها تغافلت وتجاهلت وجهلت مكانة العلماء النبلاء خابت وخسرت. أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت، ولذلك انحدرت ونزلت وبليت من الخيرات، كانت في آخر الأمم لأنها لم تعرف ولم ترفع للعلماء رأسا ولا راية. والعلماء زينة الأمة، والعلماء شرف الأمة، والعلماء تمكين الأمة، وبالعلماء نجاة الأمة. قال العلاء بن كثير: الليث بن سعد سيدنا وإمامنا وعالمنا. وهذا شوفوا المسألة جزاء من جنس العمل. كان الليث بن سعد إذا حدث عن يزيد بن أبي حبيب وهو شيخ الليث بن سعد يقول: حدثنا إمامنا وعالمنا وسيدنا وحبرنا يزيد بن أبي حبيب. وانظر إلى التلميذ أيضا ما يقول على الشيخ. وهنا قال العلاء بن كثير أيضا قال: الليث بن سعد سيدنا وإمامنا وعالمنا. وقال شرحبيل بن جميل: أدركت الناس أيام الخليفة هشام بن عبد الملك، وكان الليث بن سعد حدث السن، لسه صغير شاب حدث السن، وكان بمصر عبيد الله بن أبي جعفر وجعفر بن ربيعة والحارث بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب هو شيخ الليث بن سعد وابن هبيرة، وإنهم يعرفون لليس فضله وورعه وحسن إسلامه عن حداثة سنه. عندما تجد الشيخ يرى التلميذ ويبجله ويعظم من 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 شأنه، اعلم أن مكانته عند هؤلاء العلماء عظيمة، واعلم أن مكانته عند الله عظيمة، أن يجعل له الحظ عند هؤلاء العلماء. فيزيد بن أبي حبيب ابن هبيرة، وأيضا الوزير طبعا ابن هبيرة، أنت تعلم من ابن هبيرة، ولكن تعلم كيف الكتاب العظيم، كتاب الإفصاح، يعني ينبئ لك وزن ابن هبير. شوف كان يقول: يعرفون إنهم كانوا يعرفون الليث، فضل الليث وورع الليث وحسن إسلامه عن حداثة السن مع حداثة السن، فكانوا يعرفون له فضله ومكانته. قال يحيى بن بكير: ما رأيت أحدا أكمل من الليث. لكن حقا كان يزيد بن أبي حبيب وابن هبيرة وهم يعظمون مكانة الليث ابن سعد على صغر سنه، ويعرفون له فضله وأيضا تمكينه من العلم. قال يحيى بن بكير: ما رأيت أحدا أكمل من الليث. وقال أحمد بن شعيب النسائي: أبو الحارث الليث ابن سعد مصري ثقة، وقد وثقه جميع العلماء الذين كانوا لهم أو كان لهم اللقاء مع الإمام الليث ابن سعد، أو من روى عنه أو من روى له. يبقى لنا الكلام على عقيدة الليث ابن سعد، ثم بعد ذلك ندخل على أصول فقه الليث ابن سعد مع المساجلات التي كانت بينه وبين العلماء، لا سيما مساجلاته مع الإمام مالك ما فيها من الفوائد والفرائض والقواعد. إخوتي الكرام، عقيدة الإمام لابد أن تفهم أن العقيدة هي أصل وأساس معرفة قيمة المرء. كلما كان مستقيم العقيدة، كلما كانت الهداية تامة، كلما كان العلم أمكن، كلما كانت النجاة أقرب. لأن الله قال: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام والهداية التامة لمن يعني كانت عقيدته عقيدة نقية في رب البرية، كما كانت عقيدة سيد البشرية. والعقيدة هي مقياس كل عالم، يعني إن أردت أن تعرف قوة العالم، قدرة العالم، مكانة العالم، انظر إلى عقيدته، انظر إلى عقيدته. فإن كانت عقيدته عقيدة بيضاء نقية صافية، فاعلم أن هذا له الحظ عند الله، وهو من علماء الأمة النبلاء الذين لابد أن تلتف الأمة حولهم. لكن كلما ورد الانحراف العقدي، فإن الانحراف يخرب على القلب إيمانه، ويخرب أيضا على أهل العلم طريقهم، لأن الانحرافات العقدية تؤثر جدا على باقي العلوم. أما عقيدة الليث فكانت كعقيدة النبي، كانت كعقيدة صاحبه الإمام مالك، عقيدة نقية، هي عقيدة السلف، لا سيما أن النجاة منوطة بالعقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال يونس بن عبد الأعلى: قلت للشافعي: تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا، يقصد بصاحبي هنا الإمام الليث بن سعد، ما كان يقول فيه صاحبنا، أريد الليث بن سعد أو غيره، لكنه أراد بذلك الليث بن سعد، كان يقول: لو رأيته يمشي على الماء لا تثق ولا تعبأ به ولا تكلمه. قال الشافعي: فإنه والله قد قصر. والمعنى هنا في هذا الباب أنه يقول: إذا وجدت الرجل يعني يمشي على الماء أو يطير في الهواء، وهذه مقولة اشتهرت على الشافعي وأصلها في الليث، إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فاختبره على السنة، فاعرضه على السنة، فإن وافق فهذه كرامة من الله له، ولم يوافق فهذه تلاعب الشيطان به. قال الإمام البخاري، هذا الإمام العالم، يقول: لقد لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، وسماهم وذكر فيهم أبا صالح كاتب الليث بن سعد. وهذه معنى أن أبا صالح إن تكلم في العقيدة يتكلم عن طريق شيخه، لأنه تعلم على يديه. فأبو صالح كاتب الليث هضم واستوعب ما عند الإمام الليث في العقيدة، لذلك البخاري أخذها، فتكون هنا كلام البخاري من أبي صالح إلى موصول إلى الإمام الليث بن سعد. وذكر العلماء الذين أخذ عنهم العلم، ومنهم أبو صالح كاتب الليث بن سعد، قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، ذلك لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني الإمام الليث بن سعد يرى أنه لا إيمان إلا بعمل، وهذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة جدا، هي مسألة العمل من الإيمان أم لا، لأنها نقطة فاصلة وفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، لا سيما المرجئة الذين يقولون العمل ليس من الإيمان. ومن تأثر بالمرجئة الذين قالوا هذا ضر في الرمضان، قالوا: نعم العمل من الإيمان وإن كان من المبارك. قال من قال العمل من الإيمان فقد خرج من الإرجاء. ولكن حقيقة الأمر التأثر بمرجئة الفقهاء واضح، يقولون العمل من الإيمان لكنه شرط كمال، يعني لا يؤثر. يعني الرجل الذي عاش ظهره بعدما ولد لا يصلي، لا يصوم، لا يحج، لا يزكي، لا يتعبد، لا لا يصل الرحم، مع ذلك مآله إلى الجنة. يقولون العمل ليس شرط صحة في الإيمان، شرط كمال. هذا إرجاء، هذا تأثر بمرجئة الفقهاء. ولا يمكن أن يكون الإيمان الذي استقر في القلب إلا ولازمه العمل في الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغ، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فالعمل من الإيمان، وكان الله يودع إيمانكم. وهناك تلازم وثيق بين الظاهر وبين الباطن. لذلك يقول الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، من أهل الحجاز ومكة وواسط وبغداد والكوفة والمدينة والشام ومصر، قال كلهم يقول بأن العمل الدين قول عمل، أو الإيمان قول وعمل. وذلك لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. دين القيمة على أنهم بعد الإيمان يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فلا إيمان بغير عمل، فلا إيمان بغير عمل. وهذه مسألة خطيرة فاصلة بين أهل السنة والجماعة، بين أهل البدعة والضلالة. ومن قال بأن العمل شرط كمال قد تأثر بالمرجئة، وكلامه كلام إرجاء. وإن كان من أهل السنة تغمر هذه في بحر حسناته، أما إن كان من المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الإيمان يعني عمل أو طاعة، هي ليست مؤثرة المسألة من أجل يعني الأحكام الدنيوية، لكن لا يؤثر في الإيمان شيئا. ولذلك هم يقولون بأن إيمان جبريل كأمن أحد الأمة. وحقيقة الأمر أن الأعمال تؤثر إيجابا وسلبا في الإيمان، والأعمال شرط صحة، بل قال قائلهم من المحققين: هو ركن، العمل ركن من الإيمان. وإمامنا الإمام الليث بن سعد يرى ذلك، يرى أنه لا إيمان إلا بعمل، ويقول بأن الدين قول وعمل. الدين هنا المقصود به الإيمان، الإيمان قول وعمل. قال: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فقالوا إن الله يتكلم، وهذا أيضا عقيدة الليث بن سعد، أن الله يتكلم ويتكلم بصوت وبحرف، يثبت لربه الكلام، وأن القرآن غير مخلوق. القرآن كلام الله، تكلم الله به وسمع جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. فالقرآن كلام الله جل في علاه، وهذه عقيدة الإمام العلم الإمام الليث بن سعد. وأيضا يعني نقول في الحلقات القادمة نبين معالم العقيدة عند الإمام الليث بن سعد، لأنه الأسوة. وننادي على كل من حاد على عن طريق هذا الإمام العلم. عندنا أئمة فحول في مصرنا الحبيبة، كلهم على عقيدة النبي، كلهم على عقيدة سيد البشرية في رب البرية للنجاة، والليث كذلك. وسنأتي أيضا بجوانب أخرى من جوانب العقيدة عند هذا الإمام العلم في سنأتي إن شاء الله بجانب آخر أو بجوانب أخرى من جوانب أو معالم العقيدة عند هذا الإمام العلم القريب اللبيب الألمعي التقي النقي الورع الفقيه الأثري الليث بن سعد في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.